أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 16. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية يرحمه الله في المسافة الامتدادية، طبعا في أيام يعني يمشي كل يوم 3-4 ساعات ويرتاح بقية الوقت مثلا، وإن كان ذلك اختيارا، يعني لا لمانع لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك. طيب، إلى هنا يا إخوان الشق الأول من المسألة واضح، فإننا لم نجد عينا ولا أثرا في العمومات والمخصصات والمطلقات والمقيدات، ما يقيد بطريقة خاصة من السفر، بمركوب خاص أو بساعات خاصة أو بمسير خاص أو باتصال المسير أو بسرعة خاصة في المسير، ما وجدنا عينا ولا أثر من هذا. فتبقى المطلقات على إطلاقها في غير ما قيدت به، والعمومات على عمومها في غير ما خصصت به، يعني عمومات السفر خصصت بالثمانية، لكن كيفية المسير، حال النوم، حال اليقظة، لم نجد شيئا من هذه الأمور. ومنها قطع المسافة في يوم خاص أو أيام خاصة. وفرض الماتن الأمر في المسافة الامتدادية، لأنه بالمسافة التلفيقية في حكي أنه لازم يرجع ليومه أو ليومه وليلته، بينما في الامتدادية لم ينطق أحد بهذا الكلام، واحد ذهب ومش راجع دون العشرة أيام، فمسافته امتدادية قطعا. فمقتضى العموم هذا الذي يفيده. نعم، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر، لو كان، شو بدنا نقدر اسم كان؟ سيره، ها؟ بحيث لا يصدق عليه اسم السفر، لأنه لو كان اسم كان المسافر لازم يقول لم يصدق عليه اسم المسافر. لو كان السير بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر، كما كبرويا ما في كلام، كمان لأنه إلنا نحن يشترط حتى يكون مسافر أن يصدق اسم المسافر وأنه يقطع ثمان فرنسخ، يقصد قطعه يعني ويبدأ بقطعه. فإذا بدأ بقطع مش ثمان فرنسخ، 100 فرنسخ، وما بيصدق على اسم المسافر لسبب من الأسباب، فلا يكون مشمولا للأدلة، لأن موضوع الأدلة من هو مسافر ولا حقيقة شرعية أو متشرعية للمسافر. أيضا كبرويا ما في كلام في هذا الاستثناء، إنما الكلام في المثال. كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحو التنزه، والأحوط في هذه الصورة أيضا الجامع. شو المقصود قطع شيئا يسيرا؟ تعبير غائم عائم، انه شو يعني بده يقطع شيء يسير؟ هذا اذا ماشي ماشي، يعني قطع له باليوم مثلا كيلومتر، والله مثل بعض المرتاضين، ها، لاهداف خاصه قطع له باليوم مقدار متر واحد. ايوه المقصود حقيقه، فإن المسافة اليسيرة أمر نسبي، طيب خلينا نفترض فرضية، واحد بيقطع 8 فراسخ ب15 يوم، إنسان مرفه مدلل وعم بيسافر في منطقة جميلة حدائق غناء، ها من الأساس هو قاصد يوصل إلى آخرها 15 فرسخ أو 10 فرسخ، بس هو على كيفه. في أيام بيمشي له 2 كيلومتر، في أيام ما بيمشي 0.5 كيلومتر، أو لا هو مخصص ساعة للمشي كل يوم صباحا بيمشي ساعة والباقي بيعده، وعنده أماكن في كل هذه الحدائق شليهات. طيب هذا ما بيصدق عرفا أنه مسافر يا أخوان، قطعا يصدق أنه مسافر، لأنه عرفا المسافر هو الذي خرج من بلده أو مكان مقره أو مكان إقامته ضاعما، هذا المسافر. مشمول للإطلاقات؟ والله مش مشمول، مشمول للإطلاقات قطعا، إذ هو يقصد فوق 8 فراسخ ولا يقصد العود لا ليوم ولا لليلة ولا ل10 أيام. غاية الأمر أن هذا سافر سفرا غير مألوف غير متعارف، غير متعارف خير إن شاء الله، غير متعارف، خرجه صاحب المهذب في هذه المسألة على أساس أنه متعارف في مورده. يعني مثلا المتنزه لمثله متعارف النمط من السفر، وإن كان غير متعارف للسفر البريد، لسفر الحاجة التي تكون، الذي تكون حاجته في المقصد مش في الطريق. هو ما عنده حاجة بالمقصد أصلا، وإن قصد 10 فراسخ، وإلا نحن العبرة مش بالمقصد في السفر، العبرة بأن يقصد 8 فراسخ، سواء كان على رأس الثمانية عنده مقصد خاص أو ما عنده مقصد خاص، ما دام سفر عقلائي. وسفر حلال مش معصية كمان، ومش صيد لهوي، سواء جعلناه من باب الحرام أو من باب الخصوصية للصيد اللهوي. لكن وهذا يظهر من السيد السبزواري أن العبرة، يظهر أنا لا أقول صرح، أن العبرة بكون سفره حتى هذا اليسير سفر متعارف لمثله، أنا لا أوافق على هالفكرة يا إخوان، وغير واحد من المحققين لا يوافقون. يمكن أن أزعم أن صاحب المستمسك وصاحب المستند لا يوافقان أيضا على هذه الفكرة. ليش؟ لأن كون مصداق من المصادق مصداق غير متعارف، ندعة المصداق ليست سببا وجيها لدعوى الانصراف في الأدلة، فتبقى الأدلة شاملة لهذا المصداق. ذلك أنه حقق في علم الأصول أن الانصراف طارة يكون لقوة علاقة بين اللفظ وبعض أفراد ومصادق المعنى، وهذا يستوجب انصراف يمنع من انعقاد الإطلاق، وبعض أنحاء الانصراف تكون لندرة وجود هذه المصادق. لكن بنسأل هل هي مصادق أو مش مصادق؟ يعني مفهوم السفر الضعن يصدق عليها ولا لا يصدق؟ بقول لكم بلى قطعا يصدق، بس هي نادرة الوجود، بالمليون فيش إلا واحد بيتصرف هيك مثلا. هذا لا يمنع، حقق في علم الأصول أن هذا لا يمنع التمسك بالإطلاق وانعقاد الإطلاق. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول ونعيد الكرة حتى لصاحب المهذب، نقول لو أن هذا المتنزه سافر سفر غير متعارف حتى للصدفة، يعني بسفر النزهة متعارف أن الواحد يمشي له 4-5 ساعات باليوم والبقى بيرتاحوا، ها هو لا بيمشي نص ساعة باليوم والبقى بيرتاحوا، هذا غير متعارف حتى للصدفة. ماذا تقول؟ أفتنا مأجورا، هذه ما تحدث عنها صاحب المهذب. فنحن نقول بأن ندرة وجود مصداق ما دام يسمى المسافر فيه مسافر، لأنه قلنا أول شرط اللي يكون اسمه مسافر، وثانيا بده يكون سفره ثمن فراسخ وسفر حلال ومش كثير السفر ومش من الذين بيوتهم معهم، غير مقيدات كلها. ها؟ ما وجدنا بينها مقيد بأن يكون اتصال السير اتصالا عرفيا، فليكن مسبقا نادرا، خير إن شاء الله ما دام يسبق أنه مسافر وقاصد ثمن فراسخ فيقصر، ما في مشكلة. نعم. استبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عنوانا قد يكون مرادا لغيره وقد يكون مراد لصاحب العروة، لكن لا ينطق به لفظ مسألته، وهو من يمشي مسافة يسيرة جدا بحيث انتبهوا يا أخوة يمضي عليه 10 أيام وهو لا يزال في نفس الموضع عرفان. يعني هذا المسافر جنبه وصل على النبطية، بقي من أول النبطية من طرف حبوش إلى أول النبطية من طرف شوكين 12 يوم حتى قطع المرحلة هذه. هذا في حدا يقول إنه مش مسافر، ما هو جاي من سوريا وقاصد لهون، هذا مسافر أو جاي من بيروت أو جاي من البقاع من أي مكان، قطع المسافر. ولذلك اللي بيبقى في مكان واحد مردد 30 يوم شو سماه؟ سماه مسافر. شاي جيد. انتبهوا يا اخوان. بيقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه اذا مسير بهذا الشكل، هذا شو رح يصير معه؟ رح يصير معه انه لا يصدق عليه في هذا المكان مسافر، هذه لا اقبلها، مسافر هو. ولذلك حدا اشكل انه اللي بيبقى مردد بمكان 30 يوم بتسمى مسافر؟ حدا اشكل؟ ما قالوا يضل يصلي قصر لمدة 30 يوم، هذا شو بيعني؟ كلهم والروايات قالت هذا بيعني انه بعده اسمه مسافر. فهذا مش بس ما عم يمشي مسافة يسيرة، اصلا ما عم يمشي، عم يضل مكانه مردد 30 يوم. يعني إذا وصل إلى مدينة مش عارف قديش بده يقيم فيها وقعد بغرفته وشغله على التليفون وبقي في هذه الغرفة 30 يوم، يبقى يصلي قصر ولا لا؟ بعد 30 يوم بصير يصلي تمام، ما قصد إقامته. فالسيد الخوئي شو بيقول؟ بيقول إنه هذا اللي بيمشي بمكان واحد هذا أقام في المكان، فحيث إنه أقام في المكان فقد انقطع سفره بالإقامة، والإقامة مش قاطع للسفر العرفي، قاطع للسفر الشرعي. انتبهوا يا إخوة، إذا أنا عرفا إذا مسافر إلى مكان جوال الدول وصلت على لندن وبقيت 10 أيام عرفا أنا مش مسافر، أنا مسافر، بس الشرع جعل الإقامة 10 أيام مقصودة في مكان قاطع للسفر، وإلا عرفنا أنا مسافر، بدليل أنه اللي بيبقى 30 يوم بيقى مسافر وبيصلي قصر، صحيح ولا لا؟ طيب، فقصد إقامة 10 أيام هي العبرة. نعم، لا يظهر من كلام السيد الخوئي يا أخوان ربط المسألة بأن يكون من قصده من البداية ذلك. فنقول أصل كلامك سيدنا الخوئي صحيح، ما في كلام، جيد، لكن ليس العبرة بإقامة 10 أيام في مكان، بل العبرة بقصد إقامة 10 أيام في مكان. فنحن نفصل بين فرضين، هذا مثال من بلغ أول النبطي. ها؟ أن لا يكون من قصده شيء، لا مشي متر ولا مشي 20 متر ولا مشي 200 متر، على المزاج. ها؟ ثم انقضت 10 أيام وهو بعده بساعة مرضي ما وصل على أول شيء، خلينا نفترض. ها؟
لكن ما كان من قصده ذلك من الأول.
شو بتقول سيدنا؟ قطعا هنا يقول بأنه مسافر،
لأنه يصدق عليه السفر، هو اللي بيقيم 30 يوم في مكان ما قاله وصار مقيم، وما كان من قصده من البداية أن يبقى في نبطية بين الحدين 10 أيام أو أكثر من 10 أيام، فما قصد الإقامة. فلا قاطع وجداني موجود يلغي اسمه مسافر، اسم السفر عنه، ولا قاطع تعبدي موجود. هو من الأساس ما كان قاصد هيك، ما كان قاصد شيء أصلا، هيك مزاجيا مشي من الطريقة. الحالة الثانية لا، هو من الأساس مقرر يمشي من الطريقة لأي سبب، عم براهن إذا بيقدر، سبب عقلائي أيا كان، ها؟ فهو من الأول قصده أن لا يقطع من حد النبطية إلى حد النبطية من الطرف الثاني إلا 12 يوم أو ما فوق 10 أيام. هنا نوافق السليخ يا أخوان. ليش؟ لأنه هذا المسافر قصد أن يبقى في مدينة واحدة 10 أيام فأزيد، إذا بيصدق عليه أنه أقام ولا لا، يصدق عليه أنه أقام. طب إذا فرضنا كل مسيره من لما انطلق من بيروت إلى بنت جبيل، مش هيك؟ دائما مسيره هيك، هذا ما رح يمرق بمنطقة عرفية وما يقيم فيها 10 أيام في العادة يعني. طبعا ما بدنا نشوف بالمثال، وإلا ممكن تكون شيء قرية صغير يقطعها بثلاث أيام. فحينئذ هذا قصد الإقامة، فإذا من البداية هاد من البداية أصلا ما صار عنده سفر فعلا، لأنه قصد الإقامة في كل مكان يصل إليه. وإذا بالأثناء لا، بس النبطية خصص بهالطريقة، فهذا قصد الإقامة في النبطية، لأنه قصد الإقامة لا يستدعي أن يكون في نقطة واحدة من البلد، فإن قصد الإقامة في بلد يستطيع أن يتجول فيها في خارجها بساتينها وتوابعها في كلام، لكن في داخلها لا أحد يتكلم. فالإشكال ما يظهر من كلام السيد أخوي من إطلاق كلامه فقط، فإنه بعد أن ناقش صاحب العروة بأنه السفر سفر مش شوي وهو مش كثير، وهو على حق بمناقشته وناقشنا نحن قبل قليل، قال بأن من يمشي غاية في اليسير هكذا يصدق عليها أنه مقيم في المكان فينقطع سفره. فنقول عليك سيدنا أن تقيد بأن يكون من قصده أن يمشي يسير بهذه الطريقة، وإلا تلقائيا مشي يسير هذا مش قصد إقامة. وواضح أن الإقامة 10 أيام وعشرين يوم إلى حد 30 يوم في مكان واحد لا يقطع السفر، لا وجدانا ولا تعبدا، قصد القاطع هو الذي يقطع وإن لم يدم على 10 أيام. هذا قاصد يبقى من أول النبطية إلى آخرها فوق 10 أيام، لكن عند ما بقي يوم يومين اجى خبر والله فظيع عن ابيه انه توفي، فترك كل مشروع ومش. هذا مثل اي واحد قصد الاقامه ثم بان له ما يجعله ينقلب عما قصده فلا ينظر. اذا فكلام سيد اخوي كلام جيد ومتين، لكن ضمن هذا القيد وهو ان يكون من قصده من البدايه ذلك، وهو ما لم يقيده بحسب عبارة التقرير، لكن لا أستبعد أبدا أن يكون قصده ذلك والله العالم. فالمهم مش الإشكال. كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه، طبعا يبقى الإشكال على صاحب العروة وارد، إنه هو سماه مش مسافر أصلا، مش إنه انقطع سفره بقطع تعبدي. والأحوط في هذه الصورة أيضا الجامع، أقول الاحتياط هون ما له وجه يا إخوان. إسه بعضهم علق هون إنه الاحتياط حسن على كل حال، بس الكلام مش هيك، عرض الفقهاء ما بيحتاطوا من باب الحسن على كل حال، وإلا حيث يوجد أدلة غير متعارضة كما اللي بيقولوا احتياط، ما بقولوا الفقهاء هيك، ها؟ الاحتياط بده يكون له وجه علمي، مبنى علمي، أقول هذا إما يصدق عليه مسافر أو لا يصدق، إن جزمنا بصدق المسافر عليه فحينئذ يقصر، إن لم نجزم بصدق المسافر عليه فحينئذ يتم، وعنا أصل تمام نحن دائما في موارد الشك. لكن ظاهر صاحب العروة متوقف في أنه يصدق عليه المسافر أو لا يصدق عليه المسافر. متوقف يعني شيء ما، وإلا لو كان متوقف توقف حقيقي فحينئذ لابد أن يذهب، لا لابد أن يقول بأصالة التمام. وعلى كل حال يكون الاحتياط استعبادي جيد. المسألة السابعة عشر، لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهرا. طبعا وجوب، هذه أمثلة يا إخوان مش تعليلات ولا بيان، حصر لا يريد هنا أن يستوعب الفروض، وإلا إذا واحد والله تقليدا مشي معه خير إن شاء الله بيعجبه يمشي معه، بيقول لك بسافر معه بستفيد من علمه التاري ماذا لا، أو محبة به. والعبد أو قهرا كالأسير، والمكره عطف عام على خاص، شو الأسير مكره شو الأسير ونحوهما، أو اختيارا كالخادم ونحوه. الخادم من المختار، الخادم عادة واجب، إذا الخادم مملوك واجب يطيع ويروح معه، وإذا قال له خليك واجب يضل، وإذا أجير كمان لا يخدمه بالطريق واجب يروح من باب الأوفى بالعقود. فهذا داخل مثله مثل الزوجة إطاعة الخادم، إلا المتطوع للخدمة اللي هو على كيفه رايح معه، بشرط العلم، انتبهوا للتعبير، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة. فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، هذا الشق الأول. الشق الثاني، ويجب الاستخبار مع الإمكان. نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب، عدم وجوب الإخبار، بس وجوب الاستخبار جيد. أما الكلام في الشق الأول من المسألة، ولنجعل الكلام في جهتين، الجهة الأولى للشق الأول، من الواضح أننا لم نجد عينا ولا أثرا في الأدلة لاشتراط كون قاصد المسافة مستقلا مختارا بقصده، كما وجدنا دليلا على ذلك في باب العقود مثلا. إذ عمومات المسافة تشمل كل مسافر ظاهر، ودليل القاصد يشمل كل قاصد سواء كان مخلى السرب في قصده أو كان مكره. نعم دليل القصد لا يشمل من لم يقصد أبدا كالذي خدروه وأخذوه، هذا أصلا مش قاصد شيء، هذا لا يقصر قطعا حتى لو قطعوا فيه مسافات مش مسافة واحد. لا يتوقف القصد على الحب، على الإرادة بمعنى الحب، ويشمل القصد إنسانا خير بين أمرين أحلاهما مر، قال أقتلك أو تتبعني، ما ربط أبدا. إنما الكلام، كل الكلام في شمول الفرض للملجأ العالم بأن قصد متبوعه مسافة. مثل مين؟ هذا إنسان ربط وأوثق واعي مش نايم مثل السكران اللي فرضناه، وعارف إنه ما له مخلص من هذا العدو،
وهذا العدو يعلم هو أنه يقطع مسافة، يتمنى من الله نزول الرحمة في كل لحظة وأن تدركه وما يقطع من المسير وما يضل مع هذا العدو. فهو مش قصد التبعية أبدا، لا قصد التبعية اختيارا تاما عن طيب نفس، ولا قاصدها اختيارا من باب أهون الشرين كالمكره، لكنه يعلم بحسب العادة أنه ما إله محلس، ماشي ماشي ما فيش حدا يخلصوا منه أصلا، إجت الشرطة وما في قوة تقف في وجهها وأخذوا، وعارف هو أنه ما قالوا إلى سجن القلعة ها؟ لكن هذا مش قاصد، لا قاصد يتباع لا على قاعدة طيب النفس ولا على قاعدة الإكراه، هذا ملجأ بسبب فرع عن المكره العادي أنه ملجأ، لكنه يعلم أن متبوعه يقطع مسافة وأكثر، لكن ما قصد التبعية أصلا. يظهر من كثير من العبائر عدم إخراج هذه الصورة، مع أن الظاهر أن هكذا إنسان لا يقصر، فإن العلم بأنه تقطع به مسافة مع عدم قصدها، مع عدم قصد القاطع، لا على قاعدة الاستقلال ولا على قاعدة التبعية، لا على قاعدة التبعية الاختيارية ولا على قاعدة التبعية الإكراهية، فقط علم صار كالآلة هو في يدي متبوعه، ليس له قصد أصلا ولا خيارة، لكنه واعي ملتفت مش مثل السكران. هذه الصورة لابد من إخراجها يا إخوان، لأن دليل قصد قطع المسافة لا يشمل من لم يقصد قطعها وقطعت به، والعلم بأنه سيقطع به المسافة لا يلازم قصده قطعها، هو لا يقصد قطعها ويدعو كل لحظة لكن ما عنده أمل باستجابة الدعاء فعلا ها؟ أنه يتخلص بس مش قادر، أو إنسان عم يلعب يا أخي دخل إلى صندوق السيارة وانقفلت عليه، وإجا شخص أنا بعرف أنه أبي في كل صباح يركب سيارته بيروح من البلد إلى بيروت، وركب الوالد ومشى وهو عارف أنه لا رح يوقف ولا رح يرجع بالمتعارض، يعني مطمئن هو لأنه شغله يوميا هناك يذهب، هو لا مكره ولا شيء ولا أنا ملجأ، بس ملجأ عمليا لأنه لا يسمع لي صراخا ولا صياح. هل هذا يقصر إذا وصل إلى بيروت أم لا يقصر؟ هذا ما قصد قطع المسافة يا إخوان، علم بأنها تقطع به لم يقصدها أصلا أبدا، وممكن تصير حالة استثنائية وأبوه بعد 2 كيلومتر ينزل يفتح الصندوق ولا لا حتى يتأكد من وجود الإطار الإضافي في الصندوق مثلا أو أي سبب ممكن، لكن هو ما بيجي لديه شيء من هالقبيل. عموما هذا ليس استثناء من القصد، بل هو خروج تخصصي من باب أن العلم لا يلازم القصد، والشرط في التقصير هو القصد. هذه نقطة مهمة يا إخوان. النقطة الثانية المهمة في هذه الجهة هي أن العبرة ليست بقصد عنوان المسافة، العبرة بقصد واقع المسافة، يعني أنا إذا بدي نويت أقطع من نقطة ألف إلى نقطة باء، ولعلي تعرضت سابقا لها وأنا أعتقد أنها 7 فراسخ لكن هي في الواقع 8 أو 8.5، وعندما وصلت إلى ذلك المكان عرفت أنها 8 وأنا كنت متصورها 7، قصر ولا ما بقصر؟ قصر، لأن العبرة مش بقطع عنوان 8 فراسخ أو البريد أو البريدين في التلفيقية والاتنادية أو غير ذلك منها، العبرة بقصد واقعها، العبرة بسفر قاصد يشغل يومه بحسب الوسيلة المتعارفة التي حددت في كل الأزمان عند المشهور ها؟ بمسير القطار الجمال، وإن تحفظنا على هذه النقطة الأخيرة في محله عندما بحثنا المسألة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فحينئذ نقول العبرة بقصد واقع المسافة. فإذا علمت أن متبوعي يقصد إلى نقطة معينة فقصدت تبعا له اختيارا أو إكراها، ولم أدري أنها تصبح مسافة أو لا تصبح مسافة، فأنا قاصد لواقع المسافة. إذا علمت أن متبوعي يمشي مسافة لكن لا أعرف بأي اتجاه، بالشرق أو الغرب أو بأي مكان، أو هو كمان ما بيعرف بس بيعرف حاله أنه بده يبتعد عن البلد، أيضا علمت واقع المسافة، فإن شخص المقصد لا عبرة له في الأدلة، ما له علاقة. أنا أعرف أني سأبتعد عن البلد بهذا المقدار وقصدت التبعية اختيارا أو إكراما، يكفي هذا المقدار، لا يلزم أكثر من هذا. هذا كله ما في كلام، هذا كله واضح، إنما الكلام في نقطة أعنونها ونبحثها غدا، وقعت موقع الخلاف بين المحققين. إذا لم أعلم أن متبوعي إلى أين يقصد لكن في علمه هو وعلمي من آتاه الله علم الغيب أظهره على غيبه، على طب بقوله في علم جبرائيل عليه السلام، مش معلوم بس جبرائيل معرفة الله الأمور، أنه يريد مسافة، أنا مش مطلع على قصده، فقصدت ما يقصده. تبه فرق عن السابقة، شو فرق عن السابقة؟ مرة بعرف العنوان والمعنوان، يعني بعرف إنه 8 فراسخ وبعرف البلد، مرة بعرف المعنوان وما بعرف العنوان، ومرة بعرف العنوان وما بعرف المعنوان، يعني بعرف إنه راح يقطع مسافة وزيادة لكن مش عارف إلى أي مكان. كل هودي إلنا إذا واقع مسافة ما في مشكلة، سواء القاصد لنفسه أو التابع. لا، متبوعي قاصد إلى مكان، أنا لا أعرف أن هذا المكان يبلغ مسافة أو لا يبلغ، ولا أعرف المكان. مرة بعرف المكان فأقصد تبعا له إلى المكان، بعدين إذا عرفت أنه مسافة بكفي. لا، أعرف أنه ضاعم مسافر سفر عرفي بي وقاصد إلى مكان، الزوجة كل ما تسأله إلا أنت ما دخلك، أنت واجبك تمشي وراي. لا معروف النقطة ولا معروف المسألة، لا العنوان ولا المعنون معروف. هل يكفي أن يقصد التابع واقع ما قصده المتبوع فيقصد كما يقول الشهيد الأول وجماعة منهم الماتن أعلى الله مقامه الشريف بحجة أنه قصد المسافة الواقعية وإن لم يعلم أنها مسافة واقعية، لا علم العنوان ولا علم المعنون،
لكن يحتمل
يحتمل إيه؟ طبعا إذا قطع إنه ما رح يروح مسافي واضحة، ولو كان مسافي بعدين ما على شيء. أم لا يقصر هذا الإنسان من باب أنه لا يكفي أن يقصد غيبا في متبوعه، لأنه لم يقصد مسافة أساسا لا عنوان ولا معنوان، بحجة أن هذا القصد قصد تعليقي، إن كان متبوعي يقصد مسافة فأنا قاصد للمسافة. هذه النقطة لازم نعالجها لأنه يعني في خلاف كبير فيها وبين جهابذة، يعني
مبنئي
الشهيد الأول وجماعة من جهة و كثير من المحققين الذين تعرضوا لهذا الفرع، لأن هذا الفرع ما فيه المشهور وغيره، يعني مش مطروح في كلمات المتقدمين، في طرف آخر يأتي الكلام إن شاء الله.